إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه همة يرضى بها عنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة المؤمنون، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، تفتح فيه أبواب الرحمة وتسلسل فيه الشياطين وتصفد فيه مردة الجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من الأحاديث بألفاظ مختلفة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو عند النسائي وعند أحمد وعند غيرهم. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة عن فضيلة هذا الشهر الكريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كيف نغتنم هذا الشهر وهو سرعان ما يمضي؟ فقد لا يكاد يصدق عقل أنه مرت منه هذه الأيام ومرت منه هذه الليالي، ولم يغتنم الواحد الشيء الذي كان يعقد الحسبان عليه قبل أن يدخل هذا الشهر. كيف يغتنمه المرء اغتناما يرضى به الله عنه؟ لا بد وأن نتفق جميعا أن الطريق إلى الله إنما يقطع بالقلوب لا بالأبدان، وأن القلوب هي محل نظر الرب تبارك وتعالى إلى ابن آدم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم من رواية أبي هريرة. فهيا بنا نسعى لمعالجة هذا القلب حتى نرزق الهدى. وقد أخبر الله رب العالمين أن سبل الهداية إنما يتأتى بالإيمان، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. فدلت هذه الآيات أنه من أراد هداية قلبه فعليه أن يحقق الإيمان قولا وعملا. ما الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد في الله تبارك وتعالى أنه واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وقد جمع رب العالمين بين هذه الأنواع الثلاثة في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ونؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، خالق السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرب السيد المطاع، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. فأجل شيء يتقرب به العبد إلى الله الإيمان. وفي الصحيح أن رجلا أتى رسول الله وقال: أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فعلى المرء أن يفتش في أركان الإيمان الستة، وأن يعمل بمقتضاها، وأن يحذر من نواقضها، وأن يسلك سبيل المهتدين، رجاء أن يهدي الله رب العالمين قلبه في هذا الشهر. فخير ما نتقرب به إلى الله الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. سبحان ربي، كيف يناديهم بالإيمان ثم يأمرهم به؟ قال العلماء: في الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وصدقوا الرسل ازدادوا في الإيمان، فإن الزيادة منه لا تضر صاحبها بل تنفعه، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فأول شيء لهداية هذه القلوب أن يتعلم المرء الإيمان. ما عقيدتك في الله؟ وما عقيدتك في رسول الله؟ وما عقيدتك في الأنبياء والرسل؟ وما عقيدتك في الساعة؟ وما عقيدتك في القدر؟ وما عقيدتك في الملائكة؟ وما عقيدتك في الكتب؟ تؤمن بالله مجملا وتفصيلا. هذا هو أول شيء. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا ينتفع أحد بعمله في الآخرة إلا كما ينتفع أهل الصدق بصدقهم، فقال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصدق عمل قلبي وله شواهد على الجوارح، والله تبارك وتعالى يقول في الآية الأخرى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف يكون قلبك سليما؟ كيف يكون القلب سليما حتى ننتفع هذا الانتفاع الذي وعد الله رب العالمين به في الآخرة؟ أول سبيل لانتفاع القلب تعظيم شعائر الله، فإن رب العالمين يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله له صور مختلفة ومتعددة، منها تعظيم القرآن، فلا يتجر المرء به ولا يأكل المرء به، بل يزود عنه وينافح عنه ما بثه المغرضون من شبهات، ويقبل على القرآن تلاوة عملا بقول الله: الذين يتلون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وعملا بقول الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي أمامة الباهلي. ويقبل على القرآن تدبرا وفهما، عملا بقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وعملا بقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقد وردت هذه الآية في موضعين: الأول يقسم الله رب العالمين الناس بل الدنيا برمتها إلى متدبر وإلى مبتلى بأقفال على قلبه، وفي الآية الأخرى يتحدى رب العالمين من شككوا في هذا الكتاب وزعموا أنه من اختلاق البشر، فقال الله عز وجل في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعاقل من أثر القرآن في قلبه وأصدر له وقعا، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن للقرآن تأثيرين: التأثير الأول تأثير داخلي، والتأثير الثاني تأثير خارجي. أما التأثير الداخلي فهو تأثير القلب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت؟ الوجل هو شدة الخوف، قلوبهم خائفة تقلقل وترتعد وتضطرب من هول ما سمعت من كلام الله تبارك وتعالى، تطير مع آيات الوعد بشوق ومع آيات الوعيد بخوف. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال عن زكريا وآله: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيتدبر المرء كلام الله تبارك وتعالى ويتعقل كلام الله وينظر فيه بعين الفكر. وقد قال أحد السلف: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فما وجدنا شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من تدبر القرآن وتعقله وتفهمه. وقد قال مالك بن دينار رحم الله أقواما: كانوا إذا مرت بهم آيات تتحدث عن النار كأن حسيسها في أذانهم. الحسيس هو صوت الغليان، صوت توهج النار، فيقول رحم الله أناسا، يعني كأنه يقول تلك أمة قد خلت، أين المتدبرون؟ كان الواحد منهم إذا سمع آية في القرآن تتكلم عن النار كأن حسيس النار في آذانهم، فيحدوهم ذلك على الوجل والرهبة من الله. رحم الله أناسا كانوا إذا سمعوا ذكر النار في القرآن كأن حسيسها في آذانهم. وقد شم بعض أصحاب رسول الله ريح الجنة وهو على قيد الحياة: إني لأجد ريح الجنة. فهل نحن نجد ريح القرآن؟ هل نجد ريح الشوق إلى الله تبارك وتعالى؟ هل نجد ريح الرهبة من الله تبارك وتعالى؟ هل أثر القرآن في قلوبنا؟ هل أصدر وقعا في نفوسنا؟ هل غير منا؟ إن من السلف الصالح من تاب بآية، ومنهم من أسلم بآية، ومنهم من سلك سبيل العلم بآية، ومنهم من تفقه في الدين بآية، ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بآية، ومنهم من شمر عن ساعد الجد في علو الهمة في طلب رضاه بآية. فأي آية أصدرت في قلبك ذلك؟ أي آية؟ الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر وتعقل. ليس القرآن ما قرئ، إنما القرآن ما أثر في نفسك، إنما القرآن ما أثر في نفسك. يقول عمر بن عبد العزيز: صليت مرة صلاة الصبح خلف أبي حفص عمر بن الخطاب، فقرأ من سورة يوسف، فلما بلغ قول الله قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمعت نشيجه من خلف الصفوف. والنشيج هو الصوت الذي يصدر عند البكاء. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين، غطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين أي ولهم صوت يصدر عند ارتشاف أنوفهم حال البكاء. هذا الصوت الذي يصدر هذا هو الخنين. لماذا غطى أصحاب رسول الله وجوههم؟ قال العلماء لعلمهم أن البكاء فضيلة وعبادة جليلة أرادوا أن يخفوها لله خالقهم، فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال اطلعت في الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما مر يوم كهذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطوا رؤوسهم ولهم خنين. في الرواية الأولى غطوا وجوههم الوجه فقط، وفي الثانية غطوا رؤوسهم كاملة ولهم خنين. وهذه من موعظة رسول الله التي لم يفصح عن تفاصيلها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصح عن تفاصيل قوله، وإنما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فبكوا. فكيف بقلوب قست وبقلوب جمدت وبقلوب أعرضت؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. انظر هذه الثلاث التي سيأتي بها رب العالمين بعد عيبه على من قسى قلبه، هي امتداح للأحجار ومذمة لمن قسى قلبه من الناس. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، هذه فيها منافع. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، تتدفق الينابيع من بينها. وإن منها لما يهبط من خشية الله، لا يهبط لعوامل البيئة ولا للعوامل البيولوجية ولا لتغير الحضارات والجبال والرياح، وإنما أخبر الله أن من الحجارة من كان هبوطه ليس إلا من خشية الله. فكيف بقلوب سمعت عن الله ولم تقع من خشيته؟ سمعت فمن ينصرني من الله إن عصيته، وما زال القلب متعلقا بسواه. سمعت والله يعلم ما في قلوبكم، وما زال حب الشهوات اتخذ من القلوب موطنا ومستقرا. سمعت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وما زالت النفوس تألف الهوى وتعرض عن الدواء. تعرض عن القرآن وتعرض عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإقبال على كتاب الله فهما وتعقلا، والإقبال على القرآن استشفاء ومداواة. كل هذا من تعظيم شعائر الله الذي يفضي بك إلى القلب السليم. أنا بدأت الكلام كيف ترزق القلب السليم بتعظيم شعائر الله. ما الدليل؟ قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم دين الله هذا دليل على حياة قلبه. كان أنس بن مالك يتكئ عند الحجر، فإذا أتاه سائل يسأله عن سنة النبي اعتدل، فقيل له في ذلك قال تعظيما لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا خرج ليحدث الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس أحسن الثياب وادهن من أحسن الطيب، وخرج في أحسن هيئة وأجمل صورة، فقيل له في ذلك قال تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعظيم الدين لا يقتصر في القرآن، وإنما القرآن من صوره، من صور تعظيم الدين، من صور تعظيم الدين وتعظيم شعائر الدين تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يتاجر المرء به ولا يقرأ المرء به لغير الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر مراء هذه الأمة قراؤها، وهذا الحديث يفزع حملة القرآن، هذا يفزع حملة القرآن خاصة. يعني أنا أتصور أن حامل القرآن الذي يقرأ القرآن أو رجل إمام أو رجل يقرئ الناس يحفظ الناس القرآن، إذا سمع بهذا الحديث أنا أحسب أنه لا يبيت ليلته إلا باكيا لله على أيام مضت لا يعلم فيها نيته، ولا يعلم هل هو قرأ لغير الله أو لا، هل حسن صوته لله أو لغير الله، هل جود القرآن وأحكم ترتيله لله أو لغير الله، هل وقف هذه الوقفات التي كان يقفها لله أو لغير الله، هل تعلم الغنة والقلقلة والنون الساكنة والتنوين، هل تعلم أحكام التجويد لله أو لغير الله. قال رسول الله أكثر مرائي أمتي قراؤها. وأنا أتعجب ممن يصور نفسه في القبلة وهو يصلي، كيف يروق له أن يقرأ حرفا من كتاب الله. أنا لا أتهم أحدا في نيته، لكن إن سلمت نيته فأقل الأضرار التي تلحق به أن عمله خرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية ولا يستوون عند الله، فقد قدم الله السر على العلانية في كثير من العمل. قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالله الله في الإخلاص، الله الله في سلامة النيات، الله الله في صلاح القلوب، الله الله في السرائر، فهي محل نظر الرب إلى العبد، هي محل نظر الرب إليك. كما قال الفضيل إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم صالح القلوب وحسن النيات، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فإن من تعظيم شعائر الله تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم السنة يكون باللسان والجنان والأعمال. يعظم المرء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمها على نفسه وهواه، ويقدمها على نسبه وعشيرته وقبيلته، يؤثرها على كل شيء. فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله والله لا يؤمن من كان هواه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية يقدم الولد على الوالد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل أنت تقدم محبة رسول الله على والدك وعلى ولدك، أم أنك تتعصب لقبيلتك وتقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولدنا هكذا وهذه طبائعنا وهذه سجايانا، ولا يسلم أحد منا من تربية قد تخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله في سنته، فإن الله تبارك وتعالى رتب على لزوم سنته رتب محبته تبارك وتعالى ومغفرة ذنوب الخلق المتبعين للنبي. فقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا مصعب بن عمير كان واليا على العراق، فأمر برجل أنه يستحق التعزير، قال خذوه إلى السجن. فجاء رجل من أصحاب رسول الله بين يديه وقال يا أمير المؤمنين، وانظر إلى الصدع بالحق وإلى قول الحق على مرأة ومسمع من الناس، هذه إنما ينبغي أن يتعلمها الناس أن الجرأة في الحق يصاحبك تأييد الله بها. يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل من الأنصار، إن هذا الرجل الذي قضيت عليه بالتعزير يعني بالتأديب من الأنصار، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار كتيبة الإسلام فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. فنزل مصعب من على صولجانه وكرسيه وركع ووضع خده على الأرض وقال سمعا وطاعة لرسول الله ردوه، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن جرت عادة بعض الناس أنهم يتبعون رسول الله فيما وافق الهوى وفقط، وفقط ما لم يوافق الهوى لا يتبعون فيه رسول الله، كالذي يقول من أما الناس فليخفف، لا يحفظ من الأحاديث إلا هذا، وكالتي تقول لزوجها رفقا بالقوارير، هي لا تحفظ من أحاديث رسول الله إلا هذا، يستدلون لأنفسهم، وكانوا قديما يستدلون لله، يستدلون لإعزاز الدين ونصرة الإسلام، ولو كان هذا فوق نفوسهم وأهوائهم. فلذلك مكنهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله، فإنه من استدل لله جعله الله على الناس ظاهرا، ومن استدل لنفسه كشف الله أمره وفضح مكنون صدره. يوم تبلى السرائر أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. من تعظيم دين الله توقير العلماء. تخيل أن الأدب مع العالم هذا يؤثر في قلبك، سبحان الله، الأدب مع العالم، أنك إن تكلمت إليه بلطف وسماحة وناديته بما يجدر أن ينادى به، ليس المقصود من قول أنك تقدمه فوق الدليل والبرهان، أو أن تقدسه، أو أن تدعي فيه العصمة، أو تنزهه عن المعاصي والذنوب، لا، وإنما أقول الأدب، الأدب الذي قال فيه أبو زكريا العنبري علم بلا أدب كنار بلا حطب، الأدب الذي قال فيه ابن القيم وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. الأدب الذي قال فيه مالك رحمه الله كنت إذا وجدت قسوة في قلبي آتي محمد بن المنكدر، يعني أذهب إلى محمد بن المنكدر، وكان الصالحون يجتمعون عنده ليقتبسوا من صلاحه وهديه، ليقتبسوا من صلاحه وهديه، لم يقل ليتعلموا على يديه ليدرسوا الفقه العقيدة القرآن، هو يجالسه ليراه فقط ليقتبسوا من هديه وصلاحه، أو قال صلاحه وهديه. وقد قال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت قسوة في قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه ثكلى. والثاكل والثكلان هو من فقد ولدا أو عزيزا، ومؤنثه ثكلى أو ثاكلة، والجمع ثكالة، والمعنى أنني نظرت إلى وجه محمد بن واسع فوجدته يعلوه الحزن من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. توقير العلماء والأدب معهم، وإن زلوا وإن زلوا، وإن أخطأوا وإن أخطأوا نجتنب خطأهم ولا نتابعهم في زللهم، ونرجو لهم التوبة من ذلك، ونحفظ لكل ذي فضل فضله، ولا نستبيح أعراضهم ولا نأكل لحومهم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى جعلهم ورثة أنبيائه ورسله، وفضلهم رسول الله وجعل فضلهم كمقامه الرفيع على أدنى واحد في أصحابه، قال وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، على أدناكم يعني على أقلكم منزلة، هذا هو فضل العالم، هو بمثابة الوالد يسهر الليل لينافح عن سنة رسول الله وينقح الأحاديث فيميز صحيحها من سقيمها، يذهب هنا وهنالك ليدافع عن الله، لا يتاجر بدعوته وإنما يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، يعرض نفسه للمخاطر وعنده الأولاد وعنده الزوجات، يخوف فما يزيده تخويف الناس إلا إقبالا، ولا يزيده تثبيط المثبطين إلا إقداما. هذا هو العالم الذي وجب أن يوقر وأن يجل، فإن إجلاله من الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتنازع في صحته، فمن أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من ضعفه، أنه قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وذي السلطان المقسط. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: ألا تستعينوا على شيء من أعمالي إلا بأهل القرآن. وهذا الأثر رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية. فأتاه بعض الناس وقال: استعنا بأهل القرآن فإذا هم خونة، يعني منهم من كان له غدرات وفجرات. قال: إن لم يكن عندهم خير فإنه لا يكون في غيرهم خيرا. هؤلاء إن لم يكن فيهم خير فكيف يلتمس الخير في غيرهم؟ كأنه يقول: هذه زلات لهم واصطفاهم الله من بين الناس بالقرآن. ألم يقل الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. حفظه للقرآن هذا ليس من جهد نفسي، الذي اصطفاه هو الله، وقدم الظالم لنفسه على الثلاثة. فمنهم ظالم لنفسه من حملة القرآن. نعم، كلنا ذو خطأ، لا يترقب أحد لغيره زلة، ولا يترصد أحد لغيره عيبا. كلنا ذو خطأ، فالمسلم يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال العلماء: بدأ الله بالظالم لنفسه ليفتح في قلبه باب الأمل، ليفتح في قلبه باب الرجاء، وكأنه يقول له: مهما شرقت وغربت ومهما بعدت وشردت فإن القرآن سيردك يوما ما دمت حفظته لله، ما دمت حفظته لله وتعلمته لله وعلمته لله وقرأته لله، لا تخف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. سبحان الله. ومعلوم أن الله عز وجل يقدم الأنفس فالنفيس فما دون ذلك. ففي هذه الآية أتى على غير ما جرى عليه القرآن، قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تعظيم شعائر الله، تعظيم دين الله يورث تقوى القلوب. آخر ما أختم به أن أجل ما يتقرب به العبد إلى الله ليحصل هداية قلبه وليحصل سلامة قلبه أن يكون له سر بينه وبين الله. في رمضان معلوم أن الكل صائم، هذه لا يستطيع أن يخفيها. وفي رمضان الكل يصلي التراويح، هذه لا يستطيع أن يخفيها. لكن تستطيع أن تصلي ركعتين بالليل والناس نيام في بيتك في دارك، تستطيع أن تبكي لله عز وجل وحدك في غرفتك. إن هذه السرائر يا عباد الله تنفع المرء في موطنين، وكلاهما في الدنيا، فما بالكم بالآخرة؟ أما الموطن الأول فيقدر المرء أن يتوسل إلى الله بصالح عمله الذي أخلص فيه لله إذا ما نزلت به مصيبة أو حلت به الشدائد، كحال الثلاثة: الأول تورع بعفافه عن الزنا، من كان معه؟ من كان معه؟ الله رب العالمين. هل الإنسان يزني أمام إخوانه وأصحابه؟ لا. هل يزني أمام أقاربه ومعارفه؟ لا. كان هذا بينه وبين الله. قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. وهذا هو أفضل الثلاثة، لأن المرء في شهوته يكون في غياب لعقله، لا يفكر في مثل هذه المعاني الدقيقة. لكن قولها اتق الله دخل قلبه كالسهم، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. اللهم إن كان هذا لك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. فأول فضيلة ينفعك الله بها بالسريرة أن تسأله إذا نزلت بك مصيبة، تستطيع أن تقول: يا رب، اللهم إن كان بكائي وحدي في غرفتي لما وضعت خدي على الأرض إجلالا لك ورهبة منك ابتغاء مرضاتك فاقض ديني، فأطلق سراح أخي، فنجح ولدي، فاهدي امرأتي، فاشفي أقاربي، يستطيع أن يتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله. أما الفضيلة الثانية للسرائر أنها تدرك أهلها عند الموت. الخواتيم ترجمة للسرائر باختصار. الذي وفق للا إله إلا الله هذا كان في الدنيا يزود عنها وينافح ويقاتل دونها، يعلم الناس لا إله إلا الله ويقيمها في نفسه قولا وعملا واعتقادا، ما قالها هكذا هباء، وإنما هي ترجمة لسريرة طويلة. والذي ختم له بالسوء لدسيسة خبيثة في قلبه عاقبه الله عز وجل بها عند الموت. فالله الله في السرائر. كيف يوفق أبو زرعة الرازي المحدث، رجل محدث وظيفته أن يقول: حدثنا فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان، أنبأنا فلان عن فلان، كيف يوفق لخاتمة كهذه؟ دخل عليه جماعة من العلماء ليلقنوه لا إله إلا الله. واسمع بالله، اسمع بقلبك لا تسمع بأذنيك، دخلوا عليه ليقولوا له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا أبا زرعة. فإذا به يقول لهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فمات. ما أكمل، دخل الجنة. مات أبو زرعة بعد أن قال لا إله إلا الله في الحديث: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فخلد الله ذكره واصطفاه بكلمة التوحيد عند موته في كلام نبوي أوحى إليه رب العالمين به إلى رسوله. أي فضيلة هذه وأي شرف هذا. وقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فمات. ودخل ولد ثابت البناني على أبيه ثابت، وثابت كان من التابعين وكان تلميذ أنس بن مالك الصحابي الجليل. دخل عليه ولده يقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله. قال: دعني يا بني فإني في ورد السادس، يعني أنا أقرأ القرآن، دعني الآن، ومات. هذه الخواتيم ما وصلوا إليها إلا بسريرة بينهم وبين الله، إلا بسريرة. أخفي الدعاء، الله يسمع دعاءك، أخفي البكاء، أخفي الصدقة. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يمكنك أن تخفي الكثير والكثير من صنائع المعروف، هذا يكون بينك وبين الله. لما مات الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانة رسول الله، لما مات وجدوا حال تغسيله أثرا أسودا على كتفه، فقال الناس: ما هذا؟ فخرج فقراء المدينة من بيوتهم ينظرون إليه، قالوا: أهو هو؟ أهذا هو الحسن بن علي؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: كان يأتينا بالليل ويحمل الجرب على ظهره، إشويلة الدقيق، يحملها على ظهره فيتصدق علينا، فإذا سألناه عن اسمه ولا مدبرا ولم يعقب. أهو هو؟ أولئك القوم مرادهم الإله فلا رياء، ونهجهم الكتاب فلا ارتياب. فليعد كل واحد منا سريرة بينه وبين الله تنفعه عند الشدائد وعند الموت. وما بالكم بجزاء الآخرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلح سرائرنا. اللهم أصلح سرائرنا، اللهم أصلح سرائرنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح نفوسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الصدع بالحق ابتغاء مرضاتك، وارزقنا العمل به ابتغاء مرضاتك، وارزقنا الدعوة إليه ابتغاء مرضاتك. اللهم انصرنا وانصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لنا ولا تمكن علينا. اللهم احفظنا من شرور خلقك. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. ارزقنا اللهم أعينا مدرارة تبكي من خشيتك. ارزقنا اللهم قلوبا تعقل كلامك وكلام رسولك وتتدبر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نتوسل إليك بالإيمان، نتوسل إليك بالإسلام، أن تحسن خاتمتنا. اللهم اجعل خاتمتنا سببا في هداية البشر، وأبقي آثار طاعاتنا بعد مماتنا، وتقبلنا في الصالحين، وارزقنا موالاتك وموالاة رسولك وموالاة المؤمنين، وارزقنا البراءة من الشرك والمشركين، واقبضنا على التوحيد والسنة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأقم الصلاة.